الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس الحادي والعشرون من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا عند الله عز وجل لا علينا. وكان أيها الإخوة الحديث في المجلس السابق عن بعض القضايا الكلامية التي اضطر إلى الخوض فيها أهل السنة، مع أنها من القضايا المتكلمين التي أدخلت في العقيدة وفيها من عويص الأفكار وقليل الفائدة ما لا يخفى، لكنها كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أما وقد تحدث الناس فلا بد من بيان الحق في مثل هذه القضايا. وكان آخر الكلام فيما تقدم في الحديث عن أفعال الله عز وجل والإشارة إلى أقسام الناس فيها. فهناك الأفعال الأزلية، من قال بأن أفعال الله عز وجل أزلية أبدية، أزلية في ابتدائها وأبدية في لا نهاية لها، فلا بداية ولا نهاية. ومنهم من أقر بأنه لا نهاية لأفعال الله عز وجل، نازع في ابتدائها، وهناك من نازع في ابتدائها وانتهائها، وهناك القول الرابع وهو قول لم يقل به أحد، وهو الذي يمكن على القسمة العقلية أن يكون إقرارا بالابتداء دون الانتهاء. وعلى كل هذا الكلام يجرون إلى قضية أخرى متعلقة بهذه المسألة، وهي حديث هذه الليلة، وهو الكلام على التسلسل في أفعال الله عز وجل. وهذه القضية هي التي أشار وأثارها المتكلمون في ما يلزم من مقولة أهل السنة السابقة، وهي القول بأزلية وأبدية أفعال الله سبحانه وتعالى. فقالوا بأنه يلزم من هذه المقولة، يلزم من ذلك تسلسل الأفعال، وتكون الحوادث، يكون هناك حوادث لا أول لها. فكان الأمر يقتضي الحديث والإشارة إلى لفظ التسلسل وأنواع التسلسل، وما هو الصحيح من ذلك، وما هو المردود والممتنع والباطل، وهو حديث ليلتنا هذه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال كما تقدم. يقول رحمه الله: نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى إلى الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هنا يشير، وهذه المسألة لها علاقة وتعلق بما تقدم، يشير إلى أنواع التسلسل في أفعال الله عز وجل، وأشار إلى أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تسلسل ممتنع مستحيل، وتسلسل واجب، وتسلسل ممكن. أما التسلسل الممتنع فهو التسلسل في الفاعلين المؤثرين، فإنه ما ثم إلا الله عز وجل، هو الخالق وحده عز وجل، وهو الأول الذي لا شيء قبله، فتسلسل الفاعلين ممتنع باطل. وهذا التسلسل لم يقل به إلا الشيطان في بعض وساوسه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا خلق الله فمن خلق الله. هذا هو نوع التسلسل الباطل الممتنع، وهي وسوسة شيطانية. قال فمن وجد ذلك فلينته، أي لا يسترسل مع هذه الوسوسة ومع هذا التفكير، وإنما عليه أن يتوقف وأن لا يسترسل في هذا الوسواس. أما التسلسل الواجب فهو تسلسل صفات الله عز وجل وأفعاله عز وجل الأبدية والأزلية، الأبدية والأزلية، فإن الله عز وجل لم يزل بذاته قديما، ولا يزال بأفعاله سبحانه وتعالى قديما في الأزل، ولا يزال سبحانه وتعالى إلى الأبد. وهذه أيضا تعطينا ضرورة الإشارة إلى بعض المصطلحات التي نحتاج إليها من أجل أن تتبين لنا مثل هذه المسائل. فهناك الأبدي، وهناك الأزلي، وهناك الأمدي بالميم، وهناك السرمدي، ولكل لفظ مدلوله، وهي مما يحتاج إليه في مثل تفصيل هذه المسائل الكلامية الدقيقة. فالأبدي الذي لا نهاية له، الأبدي الذي لا نهاية له، وذلك في المستقبل، والأزلي الذي لا بداية له، وذلك في الماضي في البداية، والأمدي هو ما بين البداية والنهاية، ما كان بين البداية والنهاية، والسرمدي الذي لا بداية له ولا نهاية، الذي لا بداية له ولا نهاية. هذه المصطلحات نحتاج إليها في تفسير الكلام الذي نقوله في هذه المسألة. قلنا إن التسلسل على ثلاثة أنواع. طبعا هذا التسلسل، لفظ التسلسل أصلا هو من الألفاظ المجملة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والألفاظ المجملة الموقف منها أنها لا تقبل ولا ترد إلا بعد الاستفسار والاستفصال. ماذا يراد منها؟ فيقبل ما كان صحيحا، ويرد ما كان باطلا، وما كان ليس بصحيح. ولذلك قال هنا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ولا سنة. فما دام أنه من الألفاظ المجملة فلا بد من تفسيره وتفصيله ومعرفة الحق فيه من الباطل. والمعروف أن التسلسل المراد به هو التتابع اللامنتهي، التتابع اللامنتهي. قال وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وهي التي أشرنا إليها. فالواجب، فالممتنع هو تسلسل الفاعلين، فما ثم إلا الله سبحانه وتعالى. والواجب هو تسلسل صفات الله عز وجل وأفعاله أبدا وأزلا في البداية والنهاية، فالله عز وجل لم يزل خالقا فاعلا فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، وفعله سبحانه وتعالى أيضا سرمدي لا نهاية له. أما التسلسل الممكن فهو في مفعولاته سبحانه وتعالى، وعبارة الممكن يعني أنه يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. الممكن هو الجائز أن يكون أو لا يكون، أما الواجب فهو المتحقق والمتعين أن يكون، والممتنع هو مستحيل الوقوع. على كل، قال: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. بدأ بماذا؟ بالتسلسل الممتنع، بالتسلسل الممتنع المستحيل. قال: فالتسلسل في المؤثرين، في المؤثرين هذا محال ممتنع لذاته، هذا محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية، وهذا ممتنع بالإجماع ولا خلاف في ذلك. أما التسلسل الواجب قال: فهو ما دل عليه العقل والشرع، ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. ولاحظوا مصطلح الأبد، ما دل ما قال ما من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، والأبد هو الذي لا نهاية له، الأبد الذي لا نهاية له، وهو إشارة إلى المستقبل. قال: وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما أو أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. فهذه يعني مفعولات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل في نعيمه لأهل الجنة وفي عذابه لأهل النار سرمدي لا نهاية له، أبدي لا نهاية له والعياذ بالله. وهذا لم يخالف ذلك إلا الجهم، كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. وإلا فإن أهل السنة والمتكلمين كلهم يقولون بإثبات أفعال الله عز وجل الأبدية التي لا نهاية لها، أي في المستقبل، أي في المستقبل. قال: وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى من طرف الأزل وهي البدايات، وهذه نقطة الخلاف والخلاف بين المتكلمين وبين أهل السنة في هذه المسألة. كذلك التسلسل في أفعاله سبحانه وتعالى من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر. أزلية أفعال الله عز وجل أي البدايات، بدايات أفعال الله سبحانه وتعالى، فأزلية يعني لا بداية لها، والكلام عنها في الماضي، هنا في الماضي. قال: فإنه سبحانه وتعالى أتى بمثال ليصور المسألة، قال: فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. فكلام الله عز وجل أزلي لا بداية له، ولكن أفراد وأحاد الكلام يكون متى شاء كيف شاء حسب مراد الله عز وجل ومشيئته. فالأفراد كائنة بعد أن لم تكن بحسب مراد الله عز وجل وبحسب مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. أما أصل الكلام وأصل الصفة وفعل الكلام لله عز وجل فأصله أزلي، أزلي قائم بذات الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، يعني ما كان لم يتصف بصفة الكلام ثم تكلم بعد أن لم يكن متكلما سبحانه وتعالى. والمقصود بذلك هو قيام الصفة، نوع الصفة بالله عز وجل لا بالأفراد والآحاد من كلامه سبحانه وتعالى، فهذا راجع إلى مشيئته وإرادته عز وجل. قال: وهكذا أفعالها التي هي من لوازم حياته، فالله عز وجل حي، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من لوازم الحي أن يكون فعالا لما يريد، الحي هو الفعال، وبهذا فسر الحي بمعنى الفعال. قال: وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل. الفرق بين الحي والميت، يعني إذا قلنا بأن الله تعالى الله عما يقولون، وهذا لازم كلامهم، بأن الله لم يكن فاعلا حتى خلق الخلق فأصبح فاعلا تعالى الله، فهذا يعني لا يليق باتصافه سبحانه وتعالى بأنه الحي الفعال لما يريد عز وجل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وذكر من هؤلاء الأمثلة من السلف رحمه الله تعالى الذين فسروا الحي بمعنى الفعال محمد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، حيث قال كل حي فعال. قال ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله، ومن أجل كماله سبحانه وتعالى أن يكون فعالا لما يريد عز وجل، قال من الكلام والإرادة والفعل وغيرها. هذا التسلسل الواجب. بقي التسلسل الممكن، وهو التسلسل في مفعولاته، في أفراد المخلوقات المحدثات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها سبحانه وتعالى. قال في مفعولاته من هذا الطرف: كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من ألا يفعل. فقال إن ما دام أننا قلنا بأزلية وأبدية الله عز وجل في أفعاله، فكذلك ثمراتها ونتائجها وهي مفعولاته المخلوقات. قال وهذه من لوازم كماله سبحانه وتعالى. هناك إشكال وهناك شبهة للمتكلمين الذين ردوا هذا الأمر، وهي التي تحتاج إلى أن أن تفصل هنا. ما هي هذه الشبهة؟ شبهتهم قالوا لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، يعني لا يلزم من قولنا بأزلية مفعولات الله عز وجل أن تكون المخلوقات أزلية لا أول لها مع الله سبحانه وتعالى، لا يلزم ذلك. لماذا لا يلزم؟ قال لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. ولذلك قال الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الاسم، قال هو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى، والآخر الذي لا شيء بعده عز وجل. قال فلا يفهم من ذلك أو لا يلزم من ذلك أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، لا أول له، ما دامت أن المحدثات وأن المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، فلا شك أنها ليست يعني لا تكون يعني أزلية بهذا المعنى وهذا القول الذي نتحدى. هذه شبهتهم فيما ادعوه من أنه لازم، أنه من لوازم، وهي دعوة حوادث لا أول لها. قال لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، ما دام أنه مخلوق فلا بد أن يكون له أول بلا شك. وهذا ينفي دعوى أنه يلزم من هذا القول أنه هناك حوادث لا أول لها ومخلوقات لا أول لها. الخالق سبحانه وتعالى لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه فهو مخلوق كائن بعد أن لم يكن، فهو كائن بعد أن لم يكن. طبعا الذين يعني الشبهة هذه تطورت عند بعض القوم، فقالوا إننا إذا قلنا بأزلية مفعولات الله عز وجل فإنه يلزم من قولنا موافقة الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم. وهذا يقتضي أن يفرق بين قول الفلاسفة بقدم العالم والذي من أجله كفروا، وبين قول أهل السنة في هذه المسألة. الفرق بينهما أن أهل السنة يقولون بقدم النوع والجنس وليس بقدم الأفراد، فالأفراد كائنة بعد أن لم تكن، الأفراد والأعيان كائنة بعد أن لم تكن. أما الفلاسفة فيقولون إن النوع والجنس قديم أصلا، إن النوع والجنس قديم، وهذا هو الفارق بين قول الفلاسفة وبين قول أهل السنة في هذه المسألة. والصحيح أنه مما ينبغي التحرز منه ألا يخوض الإنسان في مثل هذه المصطلحات التي قد تفهم على غير ما دلت عليه النصوص الشرعية. ولذلك فإن من منهج المتكلمين أنهم يأتون بعبارات توهم معنى باطلا لكنها في ظاهرها أنها تدل على تنزيه الله عز وجل، وفي ظاهرها أنها تدل على معنى حق بالنسبة لله عز وجل. والمثال على ذلك مر معنا ونشير إليه الآن في هذه الصورة في قضية حلول الحوادث بالله عز وجل. إذا قلت للإنسان هل الله محل للحوادث، فمن فطرته وطبيعته أن يقول حاشا لله، أعوذ بالله أن يكون محلا للحوادث. لكن ماذا يعنون بحلول الحوادث الذي ينفيه الإنسان بفطرته عندما يطرح عليه مثل هذا الكلام؟ الذي يعنونه بحلول الحوادث هو أن الله فعال لما يشاء وأن الله على كل شيء قدير. فهم يعنون بهذه العبارة نفي صفات الفعل الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. ولذلك نجد أن جميع المتكلمين ينفون الصفات المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره، ومن ذلك رحمته سبحانه وتعالى، لأن الله يرحم ورحم وسيرحم، ويرحم من شاء ولا يرحم من شاء سبحانه وتعالى. فالرحمة متعلقة بمشيئته عز وجل. هم يزعمون أن هذه الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل هي من حلول الحوادث، فيردونها بدعوى أن الله لا تحل به الحوادث. فالعبارة موهمة لمعنى يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، ولكن في حقيقتها هي دالة على معنى صحيح ثابت لله عز وجل، وهو من كماله عز وجل أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وبناء على هذه نفوا الرحمة نسأل الله العافية والسلامة، ونفوا حب الله سبحانه وتعالى، محبة الله عز وجل لخلقه. قالوا لأن هذه المحبة من الحوادث، كائنة بعد أن لم تكن وتكون لأحد دون أحد، وهذا حق. قالوا وما دامت أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل فهي من الحوادث، والله منزه عن الحوادث، فينفونها عن الله عز وجل تماما. مثل هذه القضية طبعا نفوا على ذلك، على بناء على ذلك نفوا كلام الله عز وجل الذي هو بحروف وأصوات، ونفوا فرح الله عز وجل، ونفوا غضب الله عز وجل، ونفوا جميع الصفات المتعلقة بمشيئته واختياره. مثل هذا المصطلح مسألة دعوى حوادث لا أول لها، قالوا بأنه ليس هناك حوادث لا أول لها. هذه العبارة هي في ظاهرها أنها صحيحة، لكنهم يعنون من ذلك أن الله عز وجل كان معطلا عن أفعاله وأنه لا يفعل ما يريد، ثم بعد ذلك فعل عز وجل. فهم يأتون بمثل هذه القضايا الخطيرة في عبارات موهمة لمعنى باطل من أجل أن يصلوا إلى مبتغاهم، وهو نفي صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. فقضية حوادث لا أول لها إذا أخذنا بمصطلحهم هم، فإن هذه المسألة لا تقبل ولا ترد من الأصل حتى يستفسر هل تعنون بذلك أن الله ليس فعالا لما يريد ثم بعد ذلك كان فاعلا، فهذا ترده النصوص الشرعية الواضحة، ترده النصوص الشرعية الواضحة. أما إذا كنتم تريدون، وهذا الذي يفهمه الإنسان من أول وهلة من الكلام وهو لا يريدونه هم، إذا كنتم تريدون أن هناك مخلوقات لا أول لها، فكونها مخلوقات دل على أنها لها خالق سبحانه وتعالى، ومنه وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى بعد أن كانت عدما لا وجود لها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفصيل هذه المسألة، قال فليس مع الله شيء، فليس مع الله، مع أنه يتهم بأنه ممن يقول بقول الفلاسفة بقدم العالم، اسمع ما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول فليس مع الله شيء من مفعولاته التي هي المخلوقات، فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه، بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فاعلا أي الله سبحانه وتعالى، وهذا يرفع الشبهة بجذورها الواردة في هذه المسألة. ولذلك فنقول إن الأصل هو عدم استعمال مصطلحات القوم لأنها ألفاظ مجملة تحتمل معان صحيحة وتحتمل معان باطلة، وهم يريدونها ويتعمدون هذا الإيهام من أجل تمرير باطلهم المخالف للنصوص، لأنهم لو كانوا صرحاء في مخالفة النصوص لم يقبل منهم ذلك، لكنهم إذا غلفوه بمثل هذه العبارات قبل ويعني شاع بين الناس. نعم، يقول رحمه الله،
قال رحمه الله: قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا.
نعم،
والمقصود
نعم هذا تفصيل لما تقدم من الكلام، وهو قوله أن قالوا كل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين. ما هما؟ لزمه أحد أمرين: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا لله عز وجل يعني جائز الوقوع، أو أن يقول الفعل ممكن واقع، مع الإمكان والجواز فهو واقع أصلا. قال: ومن فرق بينهما وقع في التناقض، ومن فرق بينهما وقع في التناقض، في التناقض البين، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لا وجود له، يقول إنه الله قادر على الفعل لكن الفعل غير موجود، دل ذلك على التناقض وهذا محال، لو أراده لم يكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال، فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. قال: وهذا قول ينقض بعضه بعضا. وهذا الذي خلاصة ما يعني يجب أن يؤمن به المؤمن، ولذلك الحقيقة الخوض في هذه المسائل لا يحتاج إليها إلا المختصون. الواجب الذي يجب علينا أن نؤمن به أن نقول إن كل ما سوى الله فهو مخلوق، وهو كائن بعد أن لم يكن، وأن الله عز وجل لم يزل بصفاته ولا يزال يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وهو الدال على كمال الله عز وجل اللائق به سبحانه وتعالى. ولا نخوض في التفصيلات التي يعني قد يفهم منها معان لا تليق بالله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في خلاصة الكلام السابق: والمقصود،
نعم، قال رحمه الله: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن.
نعم.
أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل، ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع.
نعم، هذا الكلام يعني في تفصيله ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع في درء التعارض في الجزء التاسع صفحة 177 إلى 190 بتفصيل طويل في هذه المسألة، لكن هذه يمكن أن نشير بإشارة موجزة إلى فحوى وخلاصة هذا الكلام، وهو يشير هنا إلى بعد أن أشار إلى التسلسل وما هو واجب منه وما هو ممتنع وما هو ممكن، أشار إلى الدور وهو مما يطرحه المتكلمون في هذه المسألة. والدور أيضا هو من الألفاظ المجملة، وهناك دور جائز ودور ممتنع وباطل. فالدور على نوعين: دور قبلي وبعدي، وهذا باطل. وهو مثال ذلك الدور القبلي والبعدي أن تقول على سبيل المثال والتقريب، أن تقول لا أدخل المسجد إلا قبل فلان، ولا يدخل فلان المسجد إلا قبلي. هذا الدور مستحيل، لأنه لا يمكن أن يتحقق هذا. لكن الدور الجائز والممكن وغير المستحيل هو الدور المعي الاقتراني، الدور الاقتراني. فيجوز أن تقول لو قلت أنا لا أدخل المسجد إلا مع محمد، ولا يدخل محمد المسجد إلا معي، كان هذا ممكنا وجائزا. فدل ذلك على أن الدور أيضا كما أن التسلسل فيه ممتنع وفيه ممكن وفيه واجب، فكذلك بالنسبة للدور فيه ما هو جائز وفيه ما هو ممتنع بالاعتبارات المختلفة. وكما قلت من أراد التفصيل فليرجع إلى مضانه في المرجع الذي أشرنا إليه. وهذا الكلام أخذ ابن أبي العز من درء التعارض في الجزء التاسع صفحة 177 وما بعدها. أما الكلام السابق في موضوع الدوام الفاعلية وأزلية أفعال الله عز وجل، وهذا هو المصطلح الشرعي الذي ينبغي أن يستعمل، أن نقول بأزلية أفعال الله عز وجل، لا نقول بحوادث لا أول لها كما يقول المتكلمون. هذه ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية وفصلها تفصيلا يعني دقيقا في مجموع الفتاوى في المجلد 18 في صفحة 227 فما بعدها. يقول المصنف رحمه الله، يقول صاحب المتن: انتهينا من الشرح في هذه الجزئية، وإن كان الكلام لا زال متعلقا بهذه القضية الدقيقة والعويصة. يقول:
قال المتن رحمه الله: قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم أتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى.
نعم، يقول، ارجع إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق كما يقول المتكلمون. هم يقولون بأن الله لم يكن خالقا، وبعد أن خلق الخلق أحدث له اسم الخالق بعد وقوع الفعل. فمن أحدث له هذا الاسم أحدثه هو لنفسه سبحانه وتعالى، أو أحدثه له خلقه. فينفي هذه الدعوة وهذه الفرية وهذا الكلام الباطل. قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. فالله سبحانه وتعالى من الأزل صفاته قديمة ومتصف بهذه الصفات ومتسمم بهذه الأسماء، فهو خالق قبل وجود المخلوقات وبارئ قبل وجود البريات سبحانه وتعالى. وهذا ثم بدأ في شرح كلام الطحاوي، فيقول ابن أبي العز رحمه الله: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. قلنا إن تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل، المستقبل جمهور المسلمين كلهم بل الإجماع على تسلسل حوادث المستقبل، يعني أن نعيم الجنة وعذاب النار أنه سرمدي أبدي لا ينتهي. لكن الخلاف إنما هو في بدايات الخلق والحوادث. قال ظاهر كلامه أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، لكن يأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. ولذلك قال: وهذا مما يدل على أنه لا يمنع ذلك في المستقبل، هو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار وما فيهما من نعيم أو عذاب والعياذ بالله، وهي من أفعال الله عز وجل ومفعولاته، هذه سرمدية لا نهاية لها. قال ولا شك في قال لا تبيدان، وهذا مذهب قول مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل الذي هو قول الجهم، وبناء عليه قال بأن الجنة والنار غير موجودة الآن وأن وجودها عبث، وقال بأن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، والمصنف هنا يرد عليه بأنهما لا تفنيان ولا تبيدان على الجهم ابن صفوان ومن تابعه، وهو قول شاذ ومطرح ولا دليل عليه البتة. قال وأما قول تفضل.
قال رحمه الله وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن.
أحسنت بارك الله فيك. لما قال في بيان كلام صاحب المتن أنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، قال الشارح ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي دون المستقبل، يعني هذا من مفهوم كلامه، وإلا فهو لم يصرح بذلك وإنما هذا من مفهوم كلامه. فالمصنف رحمه الله تعالى يثبت اسمي الخالق والبارئ كما ذكر هنا، لكن معنى كلامه أنهما ثابتتان حتى في الفترة التي لم تكن فيها مخلوقات، لم تكن فيها مخلوقات. وإطلاق هذا الكلام بهذه العبارة هو محل الإشكال ومحل الخلاف الذي يتحدث فيه، وهذا الذي أشار إليه. فالمصنف رحمه الله تعالى الشارح يقول أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها بأنها ممكنة، والجواز بمعنى الإمكان، حوادث لا أول لها في أن مفعولات الله عز وجل متعلقة وتابعة لصفاته القديمة، قال قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، وهم الجمهور الذين يقولون بحوادث لا آخر لها، فهم يثبتون أبدية الحوادث ولكنهم ينازعون في أزليتها أي في بداياتها. قال فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فقال بحوادث لا آخر لها ونازع في حوادث لا أول لها، والتفريق بينهما مشكل بلا شك. قال ثم بدأ يدلل على أن كما أثبتنا بأن هناك حوادث لا نهاية لها فلا يمنع ذلك، ويجوز أن يكون هناك حوادث لا أول لها، ثم دلل على ذلك بدليلين، بدليل عقلي وآخر نقلي من النصوص. قال فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، لماذا؟ قال فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، وهذا تقدم الكلام عليه فيما تقدم، الفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول هذه الآية فعال لما يريد تدل على سرمدية أفعال الله عز وجل في المستقبل وفي الماضي ولا تفريق بينهما. كيف تدل عليها هذه الآية؟ قال أولا أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، وهذه مطلقة لا حد لها في الأزل وفي الأبد. الأمر الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلنا إن الله لم يكن فعالا ثم فعل فلا شك أن هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن النقائص. ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني هل مر على الله عز وجل تعالى الله في فترة من الفترات أنه لم يكن خالقا تعالى الله؟ فهذا معنى كلامه هنا. قال ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن بعد أن لم يكن. الثالث وهو الدليل أو التوجيه والوجه الثالث لدلالة الآية على هذه المسألة أنه نعم
قال رحمه الله الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى.
نعم، يقول هذا الوجه الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، يدل على ذلك ماذا؟ قال فإن ما جاءت موصولة، وهو يتكلم هنا في على ماذا؟ على قول الله تعالى فعال لما. ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني فعال للذي يريد سبحانه وتعالى، فهي موصولة عامة، كل ما أراده الله عز وجل وكل ما شاء فإن الله فعال له سبحانه وتعالى، سواء كان في الأزل أو في الأبد. قال أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، ثم استدرك وبين دقيقة من الدقائق، وهي أن هذه الإرادة فعال لما يريد، هذه الإرادة إنما هي الإرادة المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى، لأن الإرادة ذات شقين: إرادة متعلقة بفعله سبحانه وتعالى، وإرادة متعلقة بفعل العبد. إرادة لله عز وجل متعلقة بفعله سبحانه وتعالى، وهذه لازمة للفعل لا يكون إلا ما يريد، وإرادة متعلقة بفعل العبد وهي المتعلقة بأمره ومحبته سبحانه وتعالى، قد تقع هذه الإرادة وقد لا تقع. وهنا إشارة إلى التقسيم والتفريق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية وهي إرادة الله تعالى المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى، والإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بفعل العبد. فالله يريد من عبده الإيمان ويريد من عبده الطاعة، وأمره الله وأحب ذلك منه، لكن قد يقع ذلك الفعل من العبد وقد لا يقع. يقع إذا أراده الله كونا، أما إذا أراده أمرا ولم يرده كونا فإنه لا يقع من العبد. والتفريق بين الإرادتين يطول الكلام فيه، مع أنها مسألة في غاية الأهمية، والذين انحرفوا وخبطوا خبط عشواء كما أشار هنا من القدرية نفات مشيئة الله عز وجل وإرادته، أو الجبرية الذين نفوا مشيئة العبد وإرادته، هو بسبب عدم تفريقهم لمثل هذه الأمور وتفريقهم بين الإرادتين. وهذا مما يؤكد أن الألفاظ المجملة سواء كانت من ألفاظ الشرع أو حتى من غيرها لا بد من التفصيل، فإذا فصل الكلام في المسألة تبين الحق من الباطل. فهنا أشار المصنف رحمه الله تعالى واستدرك، قال وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، يعني بذلك الإرادة الكونية لا الإرادة الدينية الشرعية. ولهذا قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. ما هي الإرادة المتعلقة بفعل العبد؟ هي الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، هذه قد تقع وقد لا تقع، لأنها متضمنة لمحبة الله عز وجل لا للوقوع. أما الإرادة المتوقعة المتعلقة بفعله عز وجل فهي متحققة الوقوع، لا يكون الفعل إلا بتلك الإرادة. قال: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. إذا أراد الله إرادة دينية من العبد ولم يعنه على ذلك فإنه لا يقع من العبد. وهذه لها تفصيل كما قال في مسألة القدر. قال: وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. والقدرية والجبرية هما الطائفتان المتقابلتان في مسألة القدر، فهؤلاء غلوا في إثبات القدرية النفاة، غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته على حساب إرادة الله عز وجل ومشيئته. وقابلهم، قوبلت البدعة ببدعة أخرى، قابلهم الجبرية الذين غلوا في إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته لكن على حساب إرادة العبد ومشيئته التي منحه الله إياها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهما مشيئتان، مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى. ووفق الله أهل السنة في الجمع بين الإرادتين والمشيئتين، وهي التي عليها تجتمع النصوص وتنحل هذه المشكلة. يسمونها مشكلة القدر، عندهم مشكلة كبيرة جدا. لماذا؟ لقلة فقههم وتدبرهم لكلام الله عز وجل والنظر في آياته المحكمة ورد النصوص بعضها على بعض وتفسير النصوص بعضها ببعض، فوقعوا في هذا الخلل الكبير في فاضطروا إلى قبول بعض النصوص على حساب رد بعضها عند هؤلاء وأولئك. ووفق الله عز وجل أهل الحق، أهل السنة، الذين امتدحهم الله عز وجل بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. فجمعوا بين هذه وتلك، لا يمكن الجمع بين النصوص الواردة في هذا الموضوع إلا بالتمييز والتفريق بين الإرادتين: إرادة الله عز وجل المتعلقة بفعله سبحانه وتعالى، وإرادة سبحانه وتعالى المتعلقة بفعل العبد. هذه في المشهور والمعروف في دراساتنا ومناهجنا، إرادة الله عز وجل المتعلقة بفعله تسمى الإرادة الكونية القدرية المتحققة الوقوع. أما وهي المقصودة في قوله تعالى هنا: فعال لما يريد، فالإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الأخرى وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه لازمة لمحبته عز وجل، لكنها غير متعلقة بالوقوع، قد تقع وقد لا تقع. نعم. قال الرابع،
قال رحمه الله: الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده.
الله أكبر. نعم، هذا الوجه الرابع من دلالة هذه الآية على المسألة، وهي أن فعله عز وجل وإرادته متلازمان. وهذا رد على المتكلمين الذين فرقوا بين الفعل وبين الإرادة والصفة لله عز وجل، فيقولون بأن الله خالق وأن الله متكلم وما ثم كلام ولا ثم خلق. فيقول: هناك تلازم بين فعله عز وجل وبين صفته، ومن صفاته الإرادة. كيف؟ قال: فما أراد أن يفعل فعل. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الفعل على الله مستحيل، ثم انقلب كما تذكرون في الكلام السابق في الدروس السابقة، ثم انقلب من الاستحالة إلى الإمكان فخلق الخلق، كان الخلق ممتنعا على الله تعالى الله، ثم انقلب من الامتعان من الامتناع إلى الإمكان فخلق الخلق. فالجواب على ذلك هو هذا الوجه، وهو أن الفعل والإرادة متلازمان، فما أراد أن يفعل فعل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده، لا يكون فعلا إلا وقد أراده الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، قال بخلاف المخلوق، فالمخلوق قد يريد ما لا يفعل وهذا ما أكثره، وقد يفعل ما لا يريده، يقع منه من غير إرادة، يقع من العبد من الأفعال بغير إرادته، فدل على شتان بين الأمرين، بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. قال وقد يفعل ما لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، هو الفعال لما يريد، يعني ما أراده متى ما أراده ومتى ما شاءه، في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال وعلى أي صورة كان، وما لم يشأ لم يكن البتة، فلا يكون إلا ما يريده سبحانه وتعالى. قال الخامس،
قال رحمه الله، الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد
سبحانه. نعم، هذا رد على الأشاعرة، على خلاف الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون إن إرادة الله تعالى عندهم واحدة وهي متعلقة بذاته سبحانه وتعالى، لكن ما دلت عليه النصوص الشرعية ودلت عليه الفطر السليمة إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، فكل فعل لله عز وجل له إرادة متعلقة به، والتلازم بين الفعل والإرادة لا ينفك، فهو الفعال لما يريد، وإرادات الله عز وجل بحسب عدد أفعاله سبحانه وتعالى لا إحصاء لها. قال وأن كل فعل له إرادة تخصه، تتعدد الإرادات بتعدد الأفعال، فكل فعل متعلق بإرادة تخصه من الله سبحانه وتعالى. قال هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد، فيربط الموضوع بأصل المسألة، أن الله يريد على الدوام لا بداية لإرادته ولا نهاية، فكذلك ما يتعلق بها من الفعل. نعم، السادس،
قال رحمه الله، السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى.
نعم، هذا واضح أيضا في قوله أن كل ما صح أنه تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل ذكر بعض أفعاله سبحانه وتعالى وهي من الصفات الفعلية التي يردها المتكلمون بشبهة عدم قيام الحوادث بالله عز وجل، من هذه ما ذكر هنا نماذج منها، قال فإنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يردها المتكلمون وهي نصوص متواترة، ورد حديث النزول عن أكثر من 30 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقبلونها ويردونها، لماذا؟ بناء على الأصل الذي أصلوه وهي امتناع قيام الحوادث بالله عز وجل، فقالوا إن النزول الإلهي حادث وهذا ممتنع أن يقوم به، والمصيبة ما هي؟ الآن نريد أن نرجع إلى ما سبق أن تكلمنا فيه، أنهم لا يفهمون من هذه ما يسمونها بالحوادث إلا ما يلزم المخلوقات، إلا صفات المخلوقات، فهم يشبهون الخلق الخالق سبحانه وتعالى بالخلق، ويجعلون ما كان لازما للمخلوق يجعلونه لازما لله عز وجل، فيردون النصوص الشرعية. فهنا يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى ردا كليا مجملا، فقال هذا متعلق بإرادته، كون الله عز وجل أراد أن ينزل فهو ينزل كما شاء كيف شاء متى شاء على الكيفية التي شاءها سبحانه وتعالى، لا راد لفضله ومشيئته ولا راد لحكمه ولا لتدبيره سبحانه وتعالى. قال وأنه يجي يوم القيامة لفصل القضاء، قالوا لا هذه ما يجي، لذلك من النكت عند بعض أهل العلم في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هل تأتي الملائكة يوم القيامة؟ قال نعم. قال ما حكم من أنكر أن الملائكة تجيء يوم القيامة؟ قال هذا مكذب للقرآن. قال فهل يجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ قال هذه أنفيها. قال كيف تثبت؟ تكفر من قال بنفي مجيء الملائكة وتنفي أنت مجيء الرب سبحانه وتعالى، فهذا هو قمة التناقض، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أنه قال هنا وأنه يتجلى لهم كيف شاء، هذه أيضا من صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل، ويخاطبهم الكلام ومن صفات الفعل الاختيارية، لأن صفة الكلام صفة ذاتية لقيامها بذات الله عز وجل، وصفة فعلية لتعلقها بماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. قال ويخاطبهم عز وجل ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، كل هذه إذا أرادها فإنه لا يمتنع عليه فعلها تعالى الله. قال فإنه تعالى فعال لما يريد، فرجعنا إلى أصل الآية، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. لماذا؟ لأن هذه غيب لا يعلمه إلا الله، أخبرنا الصادق عن الله عز وجل وجب علينا الإيمان والتصديق، ولا يجوز لنا أن نرد خبره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتعين على المؤمن، وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فكونك تزعم بأنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أخبرك بخبر حكمته إلى عقلك فقبلت ما وافق هواك ورددت ما لم يوافق هواك، فهذا طعن في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن أعلم وأكثر تنزيها لله عز وجل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لما قلنا بذلك. أما وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام وثبت عندنا ثبوتا قاطعا، فعلينا أن نتهم آراءنا وأهواءنا وأن نسلم وننقاد لخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يختار من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء ويرد ما شاء، فهذا لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلل كبير في التوحيد، في توحيد الاتباع. فلذلك قال هنا وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. هل ثبت عن الصادق؟ نعم، إذن آمنا به. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أغلق الباب أبدا. ولذلك قال الله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يخبرنا عن ربه عز وجل، ونحن نحاكم خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عقولنا وأقيستنا، هذا من الجهل ومن الغباء حقيقة. نعم. قال وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال
رحمه الله والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء.
أحسنت. يقول هنا، يقول والقول بأن الحوادث لها أول، وهي المسألة التي أشرنا إليها فيما تقدم، يلزم منه التعطيل قبل ذلك، أن يكون الله تعالى الله معطلا. نعم ننتظر حتى الإكمال. الحمد لله. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: والقول بأن الحوادث لها أول في المسألة الكلامية التي صار الجدل والنزاع فيها بدعوى أنه بامتناع حوادث لا أول لها أو بثبوت حوادث لا أول لها، قال: يلزم منه القول بأن الحوادث لها أول، يلزم منه التعطيل قبل ذلك. إذا قلنا بأنه بنفي دوام أو أنه ليس هناك حوادث لا أول لها على مفهوم المتكلمين، يلزم من ذلك ماذا؟ تعطيل الله عز وجل عن أفعاله، أن الله عز وجل لا يكون فاعلا ثم فعل، وهذا تعطيل لكمال الله عز وجل، وهو القائل فعال لما يريد عز وجل. قال: يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. وما ظنوه وجعلوه لازما وهو القول بقدم العالم وبأنه بقول الفلاسفة بأنه قال الفلاسفة قالوا بقدم العالم بأنه ليس له خالق، فهو قديم غير مخلوق أصلا، وهذا لا يقول به مسلم ينتسب إلى هذا الدين فضلا أن يكون من أهل السنة والجماعة. قال: ولا يلزم من ذلك قدم العالم كما تقول الفلاسفة، لأن كل ما سوى الله فهو محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى، وهذا لا خلاف فيه ولا نقاش، ليس له من نفسه إلا العدم، كان عدما فأوجده الله عز وجل. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو مفتقر محتاج إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالفقر والعدم الفقر والاحتياج ملازم لكل مخلوق كبر أو صغر، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إليه، مفتقر إليه في إيجاده، ومفتقر إليه في بقائه وحياته. قال: لأنه لازم ذاتي لكل ما سوى الله، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. قال: والناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أو لا؟ يعني لا نزاع في أن العالم مخلوق، لكن هل هو مخلوق من مادة سابقة أو من عدم؟ طبعا قبل الدخول في هذا الكلام نشير إلى أن مما يرفع ويزيل شبهة القائلين بأن كل من قال بحوادث لا أول لها يلزم من قوله قدم العالم، من الأجوبة على ذلك أن يقال أن الذرات والأعيان مخلوقة لها أول، وهي الحوادث المخلوقة الأعيان، أما الأنواع التي هي أثر الصفات فهذه قديمة، فهذه قديمة، أما الأعيان المخلوقة فما من مخلوق إلا وله خالق موجد سبحانه وتعالى، لكن صفات الله عز وجل وأثار أفعاله عز وجل هي القائمة بالقديمة مع صفاته سبحانه وتعالى. وما دامت الذوات والأعيان لها أول فمما خلقت هذه الذوات والأعيان؟ هذا هو السؤال الذي طرحه هنا. قال: هل هو مخلوق من مادة أو لا؟ يقول: اختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. دلت هذه الآية صراحة على ماذا؟ على أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض كان عرشه وهو مخلوق موجودا وهذا العرش لله عز وجل على الماء، والماء مخلوق أيضا وموجود، فدل على أن هناك مخلوقات قبل السماوات والأرض، وهذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال تفضل.
قال رحمه الله: وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على نعم قولين.
نعم، هو يعني الآن نرتاح لمدارسة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفقه في الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث عمران بن حسين، ولم يروه إلا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، لأن أباه أسلم كما هو معروف. قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين. المصنف رحمه الله تعالى هنا اختصر الحديث. أصل الحديث أنه جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد قبلناها فما لنا، يعني يريدون مقابل في الدنيا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم هذا أنهم لم يقبلوا البشرى، فكان حظ أهل اليمن ووفد اليمن أن جاءوا. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقد رفضها بنو تميم. قالوا: قد قبلناها يا رسول الله. وهذا دليل على فضل وفد أهل اليمن الذين قبلوا ولم يعترضوا ولم يشترطوا في القبول عوضا، وإنما سلموا وقبلوا ما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتبلوا الموقف فطرحوا بعض الأسئلة عندهم، فقالوا: جئناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، هذا الخلق، هذا العالم الذي نحن فيه، ما هو أوله؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه رواية الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وجاءت رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التفسير بلفظ: كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء غيره. اختلف الناس في معنى قبله وغيره وما الفرق بينها، وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية أن هناك رواية أو لفظ ثالث بلفظ: كان الله ولم يكن شيء معه. وهذه الرواية لم، وإن كان ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لا وجود لها في دواوين السنة الموجودة الآن، بل إن الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث كلامه يفيد بأنه لم يقف على هذا اللفظ في رواية معروفة معتبرة. وفي عصرنا الحاضر مع التحري والتقصي ومع سهولة الكشف عن مثل هذه الروايات عن طريق التقنية وطريق الحاسوب، لم نقف على هذه اللفظة في رواية في الكتب المطبوعة الداخلة في الحاسوب إلى الآن. الشاهد هنا أنه الفرق بين قبله أو غيره بعض الرواة رووا الحديث بالمعنى وبعضهم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أقرب للحق والصواب؟ هل هي قبله أو غيره مع أن المؤدى واحد؟ لا شك أن نفي القبلية جاء منصوصا عليه في حديث آخر، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما دل عليه القرآن أيضا في قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأولية هنا قال: هو الأول الذي لا شيء قبله، لا شيء قبله. فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: وفي رواية ولم يكن شيء معه. وهذه كما قلت، هذه الرواية أو هذا اللفظ ليس معروفا، لا يعرف رواية ثابتة منقولة في أي من دواوين السنة الآن فيها هذا اللفظ، وإن كان قد أشار إليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أما رواية غيره فهي ذكرها البخاري في كتاب التفسير، وذكر قبله في كتاب التوحيد، وذكر الحديث بتمامه في كتاب التوحيد. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل اليمن، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذا أمر مقطوع به، لا شك في ذلك ولا جدال. قال: وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية: ثم خلق السماوات والأرض. الواو في لغة العرب الأصل فيها أنها لا تعني الرتبة الترتيب، لكن ثم قطعا هي تأتي للترتيب. فلذلك بيّنت هذه الرواية: ثم خلق السماوات والأرض، أن ثمة مخلوقات قبل السماوات والأرض وما فيهن. طبعا ما هي هذه المخلوقات؟ أشار هذا الحديث ومصداق ذلك في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهنا قال: كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، دل على أن ثمة مخلوقات، وكان منها العرش والماء، وكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. بعد كتابة المقادير خلق السماوات والأرض، وجاء ذلك مصرحا به في الحديث أن خلق السماوات والأرض بعد كتابة المقادير بخمسين ألف سنة، ثم خلق السماوات والأرض. فقوله وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض، فقوله كتب في الذكر، المراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ويسمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. قال: والناس في هذا الحديث على قولين. يبدو أن الوقت لا يتسع لتفصيل الكلام في هذه المسألة، فنتوقف عند هذا الحد على أمل أن نكمل شرح هذا الحديث وتعلقه بالمسألة التي نتحدث عنها في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.